الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. أما الباب الذي نحن بصدده فهو باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام. باب ذم المراء، المراء اللي هو الملاحاة والخصومات والجدال بالباطل، إذا كان ذلك في دين الله عز وجل فإنه مذموم، بل هو أشد ذما، لأن الجدال بالباطل في غير الدين أمر مذموم، فهو مذموم من باب أولى إذا كان في دين الله عز وجل. وكذلك هذه الخصومة أو هذا المراء والجدال لا يكون إلا مع أصحاب الكلام وأصحاب الفلسفة، أما أهل التقوى وأهل العلم الراسخين فيه فإنهم وقافون عند حدود القرآن وحدود السنة الصحيحة. ولذلك هذا الباب متمم لما سبق قبله بباب أو بابين. وأقوال أهل العلم في هذا الصدد كثيرة لا تكاد تنتهي، وما من كتاب ألف في السنة كهذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا وقد عقدوا فصولا متعاقبة متتابعة في أهمية هذا الأمر والتحذير منه، أي أهمية الوقوف عند حدود القرآن والسنة والتحذير من الخصومات والجدال والمراء والملاحاة في دين الله عز وجل بغير علم. ولا بد أن تعلم قبل البدء أن الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الجدال منه ما هو محمود كما قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء حجة أقوى من حجة الخصم، فهذا هو الجدال بالتي هي أحسن. أما أن تقصد بهذه المجادلة وهذه المنازعة الباطل أو الانتصار للرأي أو العصبية لفلان أو علان أو قومك أو عشيرتك أو انتصارا لرأيك، فإن هذا هو الجدال المذموم. أما ما يفهمه بعض الناس وخاصة في مكة والمدينة في موسم الحج والعمرة في رمضان أنهم يؤجرون المنازل ويغلون جدا في الأسعار، في أسعار السكنة وغيرها، فإذا جادلتهم في خفض الأسعار قال يا فلان لا تجادل في الحج، لا تجادل في الحج. هذه الكلمة كل من ذهب إلى مكة في موسم العمرة في رمضان أو موسم الحج في ذي الحجة لا بد أنه سيسمع هذا من أهل مكة، يعتبرون أن طلب رخص الأسعار أو خفض أسعار السكن ومراجعة الملاك في هذه البلاد في مثل هذا الشأن يعتبرونها ويعدونها جدالا يفسد الحج أو يؤثر على ثواب الحاج، وهذا بلا شك فهم مغلوط إذا كان فهما، فهو فهم مغلوط لمعنى الجدال المذموم ومعنى الجدال الممدوح. فنتفق أولا أن الجدال المذموم هو الجدال في دين الله عز وجل بالباطل، والذي يبتغى به رد آيات الله عز وجل ورد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أو الألد الخصيم. والألد هو الشديد، يعني صاحب الخصومة الشديدة الذي يشار إليه أن فلانا مجادل، وإن فلانا منازع، وإن فلانا مخاصم. فإذا كانت الخصومة والجدال والملاحاة علامة على شخص ما، تعلم أن هذا الشخص إنما هو مبغض إلى الله عز وجل كما أنه مبغض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن أبغض الرجال إلى الله، وفي رواية إن أبغض الرجال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الألد الخصم. وبهذا يتبين لنا أن هذا الخصم أو الخصيم أو المجادل بالباطل هو أبغض الرجال إلى الله عز وجل وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن الحسن في قوله تعالى وهو ألد الخصام قال كاذب القول، كاذب القول يعني لا يقول قولا صدقا. وأنتم تعلمون أن الكذب في اللغة وفي الاصطلاح كذلك هو القول على غير حقيقة في الواقع، القول الذي لا يطابق حقيقة الواقع سواء كان قائله متعمدا أو مخطئا أو ناسيا، يقال إنه قول كاذب. لكن هل يأثم قائله بذلك؟ إذا كان متعمدا فإنه يأثم، وإذا كان غير متعمد لذلك فإنه لا يأثم. والكذب منه ما هو مذموم أشد الذم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى كفر قائله كالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لم يرد مثل هذا التهديد والوعيد في الكذب في حديث الناس، لما قاله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وبهذا يتبين أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو دين يتعبد به إلى قيام الساعة. ولذلك لم يستوي الكذب في حديث الناس مع الكذب عليه النبي على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك لو كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام فكأنك تقول هذا دين الله عز وجل الذي قد أتى به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يلزمكم أيها الناس أن تتقربوا إلى الله بمثل هذا الكلام. وفي حقيقة الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام، بل هو مفترا عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن من رحمة الله عز وجل ومن حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن قيض لسنة النبي الأمين أناسا يذبون عنه وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فميزوا وغربلوا السنة غربلة، وميزوا وفرقوا بين ما صح وما ثبت عن صاحب الشريعة الغراء وما لم يثبت. فتعبدنا الله عز وجل بما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، أما ما دون ذلك فإنه مردود لا يجوز العمل به قط، بل ولا حتى في فضائل الأعمال على أرجح الأقوال من كلام أهل العلم. فالكذب مذموم كله، وهو يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. الكذب كله ما ورد في الكتاب والسنة، بل ولا في لسان العرب إلا في معرض الذم، إلا في معرض الذم، ولم يستثني منه الشرع إلا مواطن محددة، كالكذب على العدو لأن الحرب خدعة، والكذب على الزوجة لاستقامة الحياة، الكذب على الزوجة، وهو الكذب فيما يتعلق بالثناء عليها والمدح لها وقبول أعمالها وغير ذلك، كان تقول لها مثلا أنت جميلة وهي في حقيقة الأمر دميمة، كان تقول لها طبخك أو طهيك ما أجمله وما ألذه وفي حقيقة الأمر ربما يأنف مثلا، لكن على أي حال لو أنك قلت ذلك لدامت العشرة وطاب الخاطر وغير ذلك. فمثل هذه المسائل أجازها الشرع لمصلحة أعظم من الكذب، أعظم من الكذب، وهو كذب لا يؤثر على دين الله عز وجل لا أخذا ولا ردا. وقال أبو أمامة: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالتها التكذيب بالقدر، التكذيب بالقدر، يعني ينفون عن الله عز وجل علمه بما كان، وأنه لا يعلم ما كان إلا بعد أن كان ووقع، فعلمه بعد أن صار حدثا، أما قبل صيرورته حدثا واقعا فإن الله لا يعلم. ويزعمون أن الله تعالى لم يكتب مقادير العباد قبل أن يخلق العباد، ولا شك أن من نفى علم الله عز وجل السابق ونفى الكتابة فإنه كافر عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل، إلا أعطوا الجدل، كما قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني مهنتهم الخصومة والملاحاة والجدال. وعن أبي أمامة قال: بينما نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وينزع ذاك بآية، انظر إلى الملاحاة والخصومة، رأي من الآراء، رأي من الآراء، لا يريد فيه الأطراف أي أطراف الخصومة أن يصلوا إلى الحق، لكن كل واحد يريد أن يصل إلى إثبات ما استقر عليه أمر، إلى إثبات ما استقر، وإن كان أمرا شرعيا في أصله، وإن كان أمرا شرعيا في أصله. يعني تجد مثلا كثير من الإخوة أبناء الصحوة تربون في قضية ما على رأي واحد، تربوا على رأي واحد في قضية من القضايا فهو يتبناها، لا لأنه درسها وقرأها وعرف أدلتها وتعبد بهذه المسألة، لكن فلان من أهل العلم المحبب والمقرب إلى قلبه يميل إلى هذا الرأي، فهو كذلك يميل إليه بالعاطفة لا بعلم ولا بدراسة. ولذلك يا أخواني كثير جدا من المسائل التي استقرت لديكم ينبغي مراجعتها ودراستها دراسة علمية حتى تعبد الله تعالى على بصيرة، لأن هي دي البصيرة، البصيرة للعلم، البصيرة هي العلم للعاطفة. لو أننا أشرنا بالأصابع الآن إلى فلان أو فلان من الحاضرين وقلنا له: ماذا يترجح لديك، كشف الوجه أم تغطيته؟ لا بد أنه يبادر إلى وجوب النقاب وتغطية الوجه. قلنا له: اذكر دليلا من القرآن ودليلا واحدا من السنة، ورأي من هذا؟ هل هو رأي الجمهور أم غيرهم؟ لتوقف وسكت. لماذا؟ لأنه منذ نعومة أظفاره في المساجد وفي طلب العلم استقر رأيه اختيارا أو اختيار غيره تبناه هو أن النقابة فرض لازم، أن النقابة فرض لازم، وربما اعتقد أن كشف الوجه سفور وفجور، فهو يهاجم ويسب وربما يلعن الرأي الآخر والقائمين على الرأي الآخر. إذا سألته من أين لك هذا سكت، بل ربما هاجم. لو سألت فلانا من الناس ماذا تقول في صلاة الجماعة، أي سنة مؤكدة أم واجبة أم أنها شرط في صحة الصلاة أم أنها واجبة لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذه هي المذاهب الأربع في صلاة الجماعة، ولكل مذهب أدلته، فماذا درست أنت من أدلة هذه المذاهب كلها؟ ثم ما الذي ترجح لديك؟ الجواب أنك تحفظ من أول الأمر أن صلاة الجماعة واجبة. اذكر لنا دليلا من الكتاب أو من السنة، لا يذكر، ولكنه تربى على مثل هذا، فهو ما عنده استعداد لا يدرس ولا يغير أو حتى يتناقش. ولذلك إذا دخل مثل هذا في خصومة ومجادلة لإثبات الرأي الراجح من أقوال أهل العلم أصر على رأيه لأنه تربى عليه، ويصعب عليه جدا أن ينحرف عنه وأن ينتقل إلى غيره. لماذا؟ لأنه لم يدرس. لكن لما سئل في أول الأمر فأظهر الذي يترجح لديه بالعاطفة والهوى ومحبة للشيخ الذي أفتوا بذلك، سواء كنت أنا غيري من المحاضرين، حتى لا يظن من يشير إلى فلان أو علان تجده يتعصب جدا ويغضب جدا، ربما يشتكي وينقل هذا الغيب، بل ربما يعني يشير إلى أن هذا الشيخ افتتن، فصار يقول إن صلاة الجماعة سنة والمستقر عنده أنها واجبة. ليس هذا يا إخواني من باب الجدال بالباطل، وإنما هو جدال بالحق. ولذلك نحن إذا فتحنا كتب الفقه، خاصة كتب الفقه الكبار المرمي والمجموع والمبسوط وغيرها من الكتب، لوجدنا أن مسائل الإجماع قليلة جدا، مسائل الإجماع التي أجمع عليها أهل العلم قليلة جدا. ولذلك لما جمعت في كتيبات، أما جل مسائل الفقه كمحل نزاع وأخذ ورد وأصول تختلف من الجمهور إلى الحنفية وغير ذلك، وهم يبنون فتاواهم الفرعية على أساس هذه القواعد الكلية أو الأصول العامة في علم أصول الفقه وغير ذلك، فالأمر يحتاج إلى دراسة موسعة جدا ورحابة صدر إذا كنا نتناقش لأجل الوصول إلى الحق. ولذلك سيد الموقف ورائد الموقف أن يبتغي كل مجادل الوصول إلى الحق، كما كان السلف رضي الله عنهم يفعلون ذلك. الشافعي عليه رحمة الله يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. قال: وما نظرت أحدا قط إلا تمنيت أن يظهر الله تعالى الحق على لسانه ويده، على لسانه هو لا لسان الشافعي، مع أن لسان الشافعي من أطيب الألسن وأعلم الألسن، لكنه تجرد لله عز وجل. قال: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه هو. لماذا؟ هذا في فائدة عظيمة جدا لإمام الشافعي، كون الشافعي يظهر الله أن الحق مع خصمه يدل على أنه قد علم أدلة لم تكن لديه، ولو علم قبل المناظرة لقال بها، وهو القائل: إذا تعارض قولي مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول عند الحائط.
رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهكذا كل عالم مخلص كتب له القبول عند الله عز وجل وعند المؤمنين. إنما كانت هذه سيرته سيرة طيبة في إرادة إظهار دين الله عز وجل بغير تعصب لمذهب ولا تعصب لقول ولا لشخص، إنما التعصب دائما لله عز وجل والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال نحن، قال أبو أمامة: بينما نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية. كل واحد عايز ينتصر لرأيه، هو مسألة عليها الدليل. الخلاف ليس في ثبوت الدليل، لأنه بيقول لك ده بيجيب آية ويقول التاني جايب له آية تانية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه السورة غضب غضبا شديدا. لماذا؟ لأن هذا ضرب للقرآن بعضه ببعض، بعضه ببعض. والأمر كما قال أهل العلم: لو سكت الجاهل لقل الخلاف، لو سكت الجاهل وقال أنا جاهل، أنا جاهل. والجاهل إنما طريقه التعلم لا طريق المناظرة. يعني أحد الأخوة في الدرس الماضي سألني سؤال لكني ما رأيته إلا اليوم في البيت، فهو يقول: إذا كنا مأمورون بالدعوة إلى الله عز وجل فكيف نوفق بين ما أمرنا به وبين قولك أننا لا نجادل ولا نماري ولا نخاصم ولا ندعو إلى الله عز وجل؟ أنا ما قلت هذا قط، ولم يفهم أو لم يفهم أحد تقريبا من كلامي أن قلت هذا. لكن لا بد أن تعلم أنك مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل إذا كنت على مستوى الأمر بها والنهي عنها. ليس كل أحد يدعو إلى الله عز وجل، فكم من الناس ربما يكون عنده العلم إذا دعا إلى الله كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لأن يعني شرط الدعوة أن تكون بحكمة، وإنسان لا حكمة عنده البتة، لا حكمة عنده البتة، فيذهب يأمر كأنه يأمر بالعصا والسيف، فلا يقبل منه ذلك. بل ربما تأخذ المأمور العزة بالإثم فيرد الحق الذي معك لغلظتك وفظاظتك. الله تعالى يقول للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما لم ينفضوا من حوله بل التفوا حوله تبين انه عليه الصلاه والسلام لم يكن فظا ولا غليظ القلب عليه الصلاه والسلام، بل كان اولى بالمؤمنين من انفسهم، وكان يحرص عليهم اكثر من حرصه على نفسه وعلى أهله وولده عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا هو الذي يدعو، وكذلك لا يدعو أحد بغير علم. وأنتم تعلمون أني نعيب على أقوام يدعون إلى الله بزعمهم بغير علم، فينشرون البدع وينشرون الخرافات. هذا أمر لم يكلفنا الله عز وجل به كذلك. ولذلك قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على جهل أم على بصيرة؟ على بصيرة أنا أي النبي ومن اتبعني، ومن اتبعني. فالذي يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يتحلى بالحلم ومكارم الأخلاق، ويكون عاملا كذلك بما يدعو الناس ويأمرهم به، ويكون منتهيا عما ينهاهم عنه، وكذلك يكون عالما بالأمر الذي أمر به أو عالما بالنهي الذي ينهى الناس عنه. فربما ذهب ينهى الناس عن أمر ويغلب على ظنه أنه حرام فإذا به واجب، وربما ذهب يصد الناس عن عمل معين فإذا به، أو يأمر الناس بعمل معين وإذا به منهي عنه في الشرع. ولذلك العلم شرط في الدعوة إلى الله عز وجل. بهذه القيود وغيرها من القيود والشروط التي اشترطها أهل العلم لأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنا أقول وأزعم أما أن يفهم من كلامي ترك الناس للدعوة إلى الله عز وجل بكلية، فهذا ما لم أقله ولا أقول قط. قال عليه الصلاة والسلام قال أبو أمامة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صب على وجهه الخل، يعني لما خرج عليه وجد أن هذا يأتي بآية وذاك يأتي بآية وكل واحد بقى اللي ربنا يقدر عليه يجيبه فاتبعت من باب نصرة رأيه على رأي الآخرين، خرج فلما رأى ذلك كأنه صب على وجهه الخل يعني محمر الوجه مغضب جدا، فقال يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الكتاب ما ضل قوم بعده كانوا عليه، كما عند ابن ماجه بإسناد الحسن ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فاعلم أن الجدال والخصومة والمراء في دين الله بغير علم وبغير هدى كتاب المنير إنما هو طريقك إلى ركوب الأهواء والضلالات والبدع. وقال أبو الدرداء وأبو أمامة وأنس بن مالك وواسلة بن الأسقع رضي الله عنه أجمعين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل طوبى منزلة في الجنة وقيل هي شجرة في الجنة وقيل غير ذلك، فطوبى للغرباء. فقيل رسول الله ما الغرباء؟ قال الذين يصلحون إلى فساد الناس، أي يصلحون الناس حين فسادهم أو يصلحونهم في وقت قد فسد فيه الناس، لا يمارون في دين الله ولا يكفرون أهل القبلة بذنب. هذه الزيادة يعني أصل الحديث عند مسلم، أصل الحديث إن الإسلام بدأ غريبا عند مسلم، أما الزيادة التي هي قيل من الغرباء إلى آخر الحديث فقد وردت زيادات متنوعة وكثيرة جدا ما صحت منها زيادة، ما صحت منها من جهة الإسناد زيادة إلا ما يشهد له بعض النصوص من صحة بعض المتون أو من صحة هذه الزيادات. ولذلك قيل رسول الله ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، وقيل هم الذين يصلحون عند فساد الناس، وقيل غير هذا من الزيادات. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لمن ترك المراء وهو محق ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم يعني أنا كفيل ومسؤول لمن ترك المراء وهو محق أن يبنى له بيت في ربض الجنة، وربض الجنة هو ما حواليها حوالي الجنة. قال وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة، يبقى أعلى الجنة وسط الجنة حوالي الجنة، ثلاثة بيوت لمن ترك المراء وهو إيه؟ وهو محق، وهو محق حتى لا يتمادى مع أصحاب الأهواء وأصحاب الكلام وأصحاب البدع، لا يتمادى لأنه لو تمادى ربما وقع في قلبه ما يشككه أو يعكر عليه صفوه الذي هو قائم وحي به. فهذه دعوة للحفاظ على القلوب والحفاظ على العقول، زي ما يقول أخواني الظرف اللي ما بيصبش بيدوش، ها؟ فإذا أنت لم تتحول إلى رأي هذا الخصم فلا أقل من أنك تشوش في معلوماتك وفي عقيدتك وتراجع نفسك مرة أخرى. هذه المراجعة الذي دفعك إليها هو بداية الشك الذي أوقفك عليه ذلك المجادل وذلك المماحل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم
لمن ترك الجدال وهو محق لم يقل هو مبطل. أنا زعيم لمن ترك الجدال وهو محق ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة.
سأفد بيت لمن ترك الجدال وهو
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر. وهم يتنازعون في القدر يعني يتخاصمون في القدر، هذا ينزع بآية وذاك ينزع بآية، فقال فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه وغضب غضبا شديدا لما وجد ذلك، فقال أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. الحلال والحرام، يعني عايز يقول لهم إيه؟ تمام؟ أمروا بالإيمان بالقدر، أمروا بالإيمان بالقدر، لكن لما كان هذا أمر شائك، أمر شائك، فالأصل فيه إذا ذكر الإمساك، إذا ذكر القدر فإيه؟ فأمسكوا، فأمسكوا وآمنوا به إيمانا جازما وسلموا له تسليما مطلقا. وما نعمل إيه؟ نعرف الحلال ونعرف الحرام، نعرف الحلال لنعمله ونعرف الحرام لنجتنبه، الذي لا خلاف فيه، الذي لا خلاف فيه. وذاك زمان ما كانش حد ينازع قط في حرمة شرب الخمر، في حرمة ايه؟ شرب الخمر، لان امر معلوم يقينا حرمته. تسأل العامة في الشارع الخمر حرام ازاي؟ ازاي حلال؟ المسألة دي محل خلاف، المسألة دي اجماع ولا ينبغي ان يكون فيها خلاف. يقول لك يا عم انا ما بتكلمش عن الخمر، انا بتكلم عن الويسكي والشمبانيا، خدت بالك؟ ها؟ والمشروبات الروحية وغير ذلك، والمشروبات الكحولية، خدت بالك؟ وهذه هي حرام ازاي؟ واحد تاني يقول لك طب والحاجات دي حرام ليه؟ اذا كانت الحكومة مرخصاها، ها؟ إذا كانت الحكومة، طب ما أنت عندك الزنا والعري والفجور وبيوت الدعارة، هتقول في ده إيه؟ حرام ولا؟ يقول لك لا لا، دي تصرفات شخصية فردية، خدت بالك؟ وبعدين ماشي من غير رخصة. شفت الفلسفة؟ إذا دخل الأمر بقى لهذا الحد يبقى قاطع الإيه؟ قطع الجدال والخصومة هو دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا أمر حرام ظاهر الحرمة، فممنوع حد يتكلم فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال بهذا أمرتم؟ أو بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، يعني أؤكد عليكم ألا تتنازعوا في مثل هذا الأمر. وعن أبي العالية قال آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يبدأ من صفات مين؟ الكافرين. وقوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لفي شقاق بعيد، خلاف وتناحر ونفرة بعد كده. وذاك عمرك ما تلاقي اثنين من الجهلة، اثنين من الجهلة قاعدين يتكلموا في مسألة، أقول لك متجاهل قاعدين يتكلموا في مسألة إلا وينصرفان على خلاف وتفرق في القلب، أبدا
وطبعا اكيد كل واحد فينا دخل في الباب ده وولد بدل مره مرات، وان وافقه الخصم على ذلك قبل على مرات، وان فارقه وتمسك بما عليه قام وبينهما قطيعه ربما لا تنتهي، ربما لا تنتهي. ومرد ذلك كله الى الجهل، انسان جاهل لا يعرف شيء، انت بتنازع ليه في دين ربنا تبارك وتعالى، بتخاصم ليه وبتجادل ليه؟ انتوا الاثنين مطلوب ان تنصرف الى رجل من اهل العلم يفصل بينكما او يعلمكما اصل هذه القضيه من دين الله عز وجل الكتاب والسنه. اما ان كل واحد منكما يستند الى ظاهر ايه او ظاهر حديث يفهم منه هو دون ان يرجع الى كلام اهل العلم او الى حكومه اهل العلم في هذه القضيه، فان هذا ما لا يعرفه احد قط من السلف. وعن جابر قال قال لي محمد بن علي اللي هو ابو جعفر الباقر: يا جابر لا تخاصم فان الخصومه تكذب القران، لا تخاصم ولا تجادل لما تؤدي الى التكذيب بالقران الكريم. انت تجيبها وهو يجيب ايه، انت تكذب اياته ولا تكذب بلسان الحال لا بلسان القران. يعني انت لا تقول له هذه ليست ايه في كتاب الله، انما انت تقر انها ايه في كتاب الله، لكنك تريد ان تنتصر لرايك فترد العمل بما قد اتاه صاحبك من ايات وحديث وتعمل جاهدا. وهذا امر ملحوظ يا اخواني، تعمل جاهدا دائما على رد كل الادله التي اتى بها خصمك لعله واحده، انتصارا لك بس ليس اكثر، ليس انتصارا لدين الله عز وجل، وان كانت ادله الخصم اوضح من الشمس في رابعه النهار تقول لا انا دليلي وبس وهو الحق. عن ابي جعفر الباقر قال: لا تجالسوا اصحاب الخصومات فانهم الذين يخوضون في ايات الله، كما في قوله تعالى: الذين يخوضون في اياتنا، وأن في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الذين يخوضون في آياتنا، يعني هذا يأتي بآية وذاك يأتي بآية، وكل إنسان يحاول أن يجمع أكثر عدد من الأدلة في القرآن والسنة ليثبت صحة ما عليه هو، لا ليثبت أصل المسألة أو يرجع إلى كلام أهل العلم وأفهام أهل العلم لهذه الآيات وهذه الأدلة، وإنما يجمع الأدلة ويحشده حشدا لإثبات صحة ما عليه هو، لإثبات صحة ما عليه هو. وعن مسلم بن يسار قال: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم. يعني لو مار وخاصم عالم في هذه المرة ليس جاهلا وإنما هو عالم، لكن في لحظة ضعف منه وغفلة تسلط عليه الشيطان وجعله ايه؟ وجعله يناظر ويمافق ويجيب ويودي عشان يثبت ان ريب الذنوب حلال. مثلا انا بضرب مثلا، خدت بالك؟ فياتي بأدلة او شبه أدلة من هنا وكلام لأناس مغمورون لا يعرف احد انهم من اهل العلم من القرون الأولى والقرون الوسطى إلى يومنا هذا، ثم يبلور من هذا كله رأيا وهو أن الربا حلال. يجي بعد كده العامة، خلي بالك إن العامة دول أفقه ممن قال بهذا الرأي،
لكن لما أعجبهم هذا الرأي ووافق هواهم قالوا به وعملوا من خلاله، وهم إذا استوقفوا ليقسموا يمين الطلاق عما إذا كانوا يعتقدون صحة هذا القول من عدمه فإنهم يقولون هذا القول باطل. هذا القول باطل. أبو يزيد لما تحطه على المحك واحد كان حاطط أموال في البنك، حاطط أموال في البنك، فهو يأخذ فوائد، وإن جئت فقل ربا هذا المال للإنفاق على نفسه وعياله في كل شهر. فاستفتاني ولده فقلت هذا المال حرام والآثم في ذلك أبوك، هو الذي يأثم بهذا. وإذا كنت في حل من المعاش معه فيحرم عليك هذا، وإلا فكل هنيئا مريئا على قدر الكفاف والإثم عليه. فذهب ونقل إلى أبي هذه الفتوى، فأتاني الأب في بيتي وقال أنت تضلل الناس وأنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا. قلت وما القصة؟ قال القصة كيت وكيت وكيت، كيف تفتي بأن فوائد البنوك حرام وهل أنت مثل فلان الذي يقول إنها حلال؟ قلت له أنا لست مثله وأعوذ بالله أن أكون مثله، لكني يعني أرتضي أن تحلف لي بقولك امرأتي طالق امرأتي طالق امرأتي طالق إذا كان هذا المال حلال. قال لا أنا ما أقدرش على ذلك. قلت له ليه؟ قال لا يعني أنت بحطني يعني في خانة اليك؟ قلت له لما أنت عارف أنها طريق ضيق مغلق مقفول، طريق مسدود بتدخله ليه؟ الطريق المفتوح هو الذي يؤدي إلى الجنة، أما المغلق ففي نهايته سقوط إلى الهاوية. ولجت ليه؟ قال يعني أنا خلاص الشهادة لله، يعني أنا مش عايز مشاكل بيني وبين ولادي، لكن إذا كنت عايز تحلفني اليمين لا والله. ثم قال امرأتي طالق امرأتي طالق امرأتي طالق إذا كنت أعتقد أن هذا المال حلال بل أعتقد أنه حرام. قلت إذن يلزمك أن تذهب إلى صاحبك الذي قارنت بيني وبينه لتخبره بهذا. قال هذا لا يعتقد بقول أحد قط إلا بقوله هو. يعني شايف حتى هم فاهمين، العوام فاهمين، هم اللي بيخلفوا ليه الفهم ده؟ لأن الأمر يوافق هواه، ويتصورون أنهم في منجا لقولهم حطها في رقبة عالم واطلع منها إيه سالم. أبدا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إنما حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم إذا كنت فعلا تريد الحق وتبتغي الحق وتسأل أكثر من واحد من أهل العلم ثم تأخذ بالأحوط، ساعتها بقى حطها فعلا في رقبة عالم واطلع منها سالم. وده لمين؟ ده للجهال الذين ليس لهم نوع اجتهاد ولا بحث ولا نظر في كتب وفي كلام أهل العلم وفي أدلة أهل العلم. قال إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. فيها يبتغي الشيطان زلة العالم، يفضل بقى يزين له وينفخ له ويزوق له في القول، وربما ذكره بالأدلة التي تعين على إثبات هذا الباطل الذي هو عليه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل، فهم أعظم الناس إثما يوم القيامة. وعن عمرو بن قيس قال قلت للحكم ما اضطر الناس إلى الأهواء، يعني ما الذي جعل الناس يركبون الأهواء؟ قال الخصومات الخصومات. وعن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: أغرى بعضهم لبعض في الخصومات والجدال في الدين. وعن أيوب قال: لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء والخصومات إلا ويخاصم بالمتشابه، أما المحكم فلا. ودايما يا أخواني خصومات، لكن لما يتكلم بالحق يا أخواني ما نردش عليه، لأن الأصل في مجلس العلم، خدت بالك، الاجتماع لا التفرق، الاجتماع لا التفرق. والأصل في مجلس العلم أن له آداب عظيمة جدا، ليس هذا منها بل هذا ينافيها. فاللي بيحرص على حيطة واللي بيحرص على عمود واللي بيروح وراء عشان ينام ويسمع وبعدين تروح أي نومة، كل هذا طبعا بلا شك أنه هو ليس من آداب طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ولم يقل ما تفرق قوم في بيت من بيوت الله، وإنما قال ما اجتمع. فالأصل في الاجتماع، الأصل في الاجتماع. وأنتم تعلمون حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد في حلقة علم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فاستكبر وخرج أعرض، فأعرض الله عز وجل عنه، وأما الثاني فوجد فرجة فسدها فسد الله عنه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. فالأصل في مجلس العلم الالتفاف. تلاقي واحد نايم على جنبه، تلاقي واحد بيشخر، تلاقي واحد مدد رجليه، تلاقي واحد قاعد على نص رجل، كل هذا بلا شك انه فضلا ان دي ليست هي المجالس ولا الجلسات الشرعية، بل كثير من الاخوة تجد متكئ على اليد اليسرى او اليد اليمنى او اليدين وراء ظهره، كل هذا طبعا منهي عنه. واذا يعني كان الواحد فيكم لا يعرف هذا او لا يعرف كيف يجلس في عموم جلساته وخاصة في مجلس العلم، فكيف به أن يكون طالب علم؟ ها؟ فالرجل ده محق. نعم، احنا دخلنا معاه المرة دي خذلكم ده بإيه؟ إحقاق الحق. نعم. قال: لا أعلم اليوم أحد من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، أما المحكم فلا. المحكم فيه فلا. وعن معاوية ابن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. الخصومات في الدين تحبط الأعمال. تصور ان ده يعني باب من أبواب فساد عملك، تعمل عمل ثم تخاصم فإذا بك عند الله لم تكن قد عملت هذا العمل من قبل، محبطة للأعمال أي لثواب الأعمال. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غررا للخصومات اكثر ايه؟ التنقل، يعني اكثر التحول، اكثر مين؟ التحول. كلما اتاه خصم لجج حجته اقوى من حجة المخصم الاول، تحول حتى يتحول مرة واثنين وثلاث واربع وعشر. واحد النهاردة تلاقيه ماشي، قال واحد من التكفير، قال له: اخواني بتاع ايه؟ هي جماعة المسلمين. طبعا هم مش مسمين نفسهم التكفير، ها؟ اللي سماهم الاسم ده الهالك موسى صبري، عارفين موسى صبري؟ لا ما اظنش، لا ما اظنش انت عارفين موسى صبري الصليبي، خدت بالك؟ فهو اللي سماهم جماعة التكفير والهجرة، انما هم في الاصل جماعه المسلمين، وهم يعني مش عايز اقول لك مسلمين ولا حاجه. المهم، ارجو ان يفهم من كلامي هذا اني كفرتهم، انما هم على ضلاله وبدعه عظيمه جدا. وبعدين يقول له: صحيح، ده انت فعلا حجتك اقوى من صح. طيب يوم يقول له بعد كده: جماعه الناجون من النار، يقف واحد منهم: لا تعالى بقى انا اقول لك بقى الحكايه، اصل الحكايه ختمه ويمسكه يربط دماغه ويسخنه يخليه يسيب المذهبين الاولانيين ويمسك المذهب مين الثالث. ليه؟ لان خصومته وحجته اقوى. صح. ويجي رابع يتحول، خامس يتحول، سادس يتحول، وفي النهايه يقول بقول لكم ايه، لا ده ولا ده ولا ده، انا اعتبتني وخلاص. ليه؟ تعرف ان لو هو اصلا اتقى الله عز وجل في دينه ونفسه من اول الامر لوفقه المولى عز وجل الى المذهب الحق الذي كلف به من قبل الشرع وثبت عليه واستقر عليه الى ان لقي الله. انما ده انسان داخل بهوى، داخل بهوى ايا كان بقى نوع الهوى، لان الاهواء متعدده وكثيره. وعشان كده رب العزه تبارك وتعالى عاقبه بكثره مين التحول والتنقل، بكثره التحول والتنقل. ربما ان يكون هذا الهوى هو حب الرئاسه او الزعامه او الظهور او الصداره في المجالس او حب الكلام او غير ذلك من الاهواء. قال: من اكثر الخصومات اكثر التنقل. وعن عمر بن عبد العزيز انه قال: من عمل بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. من عمل بغير علم، دي خصلة من يا اخواني؟ خصلة مين؟ النصارى. وربنا سماهم ضلال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم من النصارى. ليه اليهود مغضوب عليهم؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. وليه النصارى ضلال؟ لأنهم عملوا بغير علم. والأصل في المسلم أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. لا ينفعك علم بغير عمل، كما أن العمل بغير علم الأصل فيه الابتداع في الدين. الذي يعمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال: ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصوماته لم يزل يتنقل من دين إلى دين، ومن نحلة إلى نحلة، ومن مذهب إلى مذهب، بسبب كثرة الخصومات. كثرة الخصومات. وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال لحذيفة: أوصني. قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. شوف الكلام الجميل، وصية عظيمة جدا. بقول له: أوصني يا حذيفة. فقال له: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت إيه تعرف. يعني احنا دلوقتي بنلاقي الاخوة افاضل وملتحين وكل حاجة، وبقالهم 10 و20 و30 سنة في حقل الدعوة او في حقل الالتزام، خدت بالك؟ وبعدين فجأة من الفجآت تبص تلاقيه انزوى والدارة واختفى، بقاله سنة ولا سنتين ولا ثلاثة محدش شافه. نروح نزوره نلاقي الاخ حليق، كل مظهر للإسلام على بدنه تخلص منه، تخلص منه بعد ما كان إيه أشد الناس، أشد الناس. وأذكر بهذه المناسبة أيام كنا بالأردن أن رضوان دعبول صاحب مؤسسة الرسالة، صاحب مؤسسة الرسالة، وهي مؤسسة كتبية كبيرة مشهورة، هو رجل أشهد أنه صاحب دين، أنه صاحب دين وصاحب أياد بيضاء على طلاب العلم. وأنا عملت معه في مؤسسة الرسالة تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط عاماني في مكتب التحقيق بالأردن بعمان. فمحتك بالرجع عن قرب. لكن كان احد اخواننا من مصر مقيم معنا هناك في عمان، وكان يجهل كثيرا جدا في مجالس الشيخ الألباني، يجهل على الشيخ. وأذكر بهذه المناسبة لما الشيخ قال إن البيع بالتقسيط حرام، قام عليه هذا الأخ ولم يبقى من كلامه إلا أن ينطق بكلمة الكفر لشيخنا رحمه الله. يعني هذه فقط التي خزناها. وكنت إذا ذهبت معه نصلي في مسجد ما عند زيارة أحد الأخوة، كان ينطلق مسرعا إلى الإمام قبل أن يكبر ويقول له: ماذا تقول في الإيمان؟ وماذا تقول في الإحسان؟ وماذا تقول في القرآن الكريم؟ هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ وماذا تقول؟ كنت أقول: يا أخي الكريم، ما يصح هذا، هذا من البدع وهذا من الأهواء. يقول: لولا أني أعرفك لقلت فيك كلاما غير هذا. فكان معروف بشدته وحدته إلى أقصى حد، إلى أقصى حد. ودخل في باب التنطع من أوسع الأبواب. الشاهد من هذا أني زرت مؤسسة الرسالة في عمان يوما مع هذا الأخ، فقلت له: تعال نسلم على رضوان. فقال: على مضض. قلت: يا سيدي، السلام سنة، خلينا نسلم عليه. وأنا عارف أن الأخ ده نفسه غلطان، لأنه دائما على طول خط غلطان. فدخل في منتهى العبوس، سلم على الرجل، فقال له: مالك يا شيخ فلان، زعلان لي كده؟ في حد مزعلك؟ زعلت تتجوز نجوزك. ويمازحه بخفة دم لا نهاية له. فقال: اسمع رضوان، لابد أن تعلم أنك من أهل النار ولست من أهل الجنة. قال رضوان: ليش؟ قال: لأنك حليق، ولأنك لابس قميص وبنطلون، وأنك ما بتصلي جماعة في المسجد. قلت: والله يا أخي فلان، هذه الأشياء لا تكفر. قال: أنت تشك في أن هذا يكفر؟ قلت: لا، أنا على يقين أن هذا لا يكفر، هذه المخالفات لا تكفر، بل هي معاصي. أنت الآن يا أخي فلان تقول بقول الخوارج، بل ربما لم يقل أحد على مثل هذه الأفعال الثلاثة من الخوارج إنها كفر، فتكون قد أبعدت النجعة وغاليت مغالاة لم يغالها الخوارج. فغضب غضبا شديدا جدا وانصرف وتركني مع الرجل. يعني شايف تمر الأيام حتى يثبت لدينا أنه لن يشاد الدين أحد إلا إيه؟ إلا غلبه. صح، لابد أن يغلبك الدين، وإما أن ترجع إلى أصل الدين وهو الاعتدال والوسطية، وإما أن ترجع إلى هوة الضلال فلا تتمكن قط من الرجوع. يا دا ودي سنة الله عز وجل في الخلق. مرت الأيام حوالي 10 سنوات، وإذا بهذا الأخ يأتي إلى المسجد المجاور لبيتي في شارع الهرم. والأخوة لما الإمام لما صلى كبر ودعا دعاء الاستفتاح، قرأ الفاتحة ثم سكت ثم قرأ الآيات، وما أن فرغ من الصلاة إلا وقام عليه كاد أن يضربه وأن يفسقه وأن يبدعه، لأنه سكت بين الفاتحة وبين القراءة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الراجح عدم السكوت، الراجح عدم السكوت، لكن لا يعالج الخطأ بمثل هذا. ثم انتظرني حتى أتيت في وقت متأخر من الليل وبات معي. أنا لما رأيته دهش، لبس بدلة محزقة وكرافته وحلق لحيته والع العمامة. لا، ما دل انت حكمت من قبل بأنه كفر، لكن انا استحيت اكلمه. وبعدين لما صلينا الفجر خير ان شاء الله، قال ده انا جاي عشان خاطر معايا شوية كتب كده انا بعملها او عملتها بالفعل واعددتها للطباعة، وعايزين نحاول نبيعها بما لك يعني من صحبة مع بعض الناشرين وما اعرفش ايه الكلام ده. قلت له انا اعرف ناشر محترم جدا، هو الان نازل في فندق الامان، تيجي نروح له؟ قلت له مالكش دعوه، الوقت مالكش علاقه بيه، هو بيصلي الفجر وبيجلس يقرا الاذكار ثم ينطلق الساعه 10 الى المعرض. واخذت رحت على رضوان دعبول، هو رضوان دعبول الذي كفر من قبل. دخلنا عليه، أول ما دخلنا عليه قال له والله يا شيخ فلان، ولا يشاور له على الجلابية من تحت، قال له والله قال له أصل احنا اشتغلنا. قال له ما شغلك كان حرام برضه، اشتغلت فين؟ قال اشتغلت في عمر افندي. قال له ما انت عارف ان الشغل ده حرام، اشتغلت ليه؟ قال له الضرورة. شايف يعني لسه القرف اللي في دماغه في دماغه لحد الآن. أول ما قابلته بقى قابلته قاعد على الرصيف، على رصيف في عمان في محطة أتوبيس، قاعد حالته غم، كان جاي له جواب من مصر، أبوه متبري منه وأمه متبرية منه وأخته متبرية منه ومعرفش إيه. لما أشقت عليه قعدت جنبه كده قاعدة مصاطب، يعني الأخ أنا أخوك فلان من مصر وأنا كمان أخوك فلان من مصر، أعطيه أعطيه. قال لي اتفضل اقرأ الجواب ده يا سيدي. أشقت عليه وبدأت إيه أصحبه. فلما أنا بقى جيت مصر أنا وزرته في بلده أويسنا، خدت بالك؟ طبعا خطوة خطوة. لما زرت في بلده وجدت إن كتر خير أبوه إن معلقوش في مشنقه وقتله وخلص منه، مع أن سيرته في عمان سيئة جدا. لكن أنا عايز أقول لك إن الخصومات في دين الله عز وجل لها طريق ولها عدة، ويحكم هذه العدة نيتك في نصرة دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما إذا دخلت في باب وطريق مغلق فإن هذا لا ينفعك بين يدي الله عز وجل. وعن إبراهيم ده الكلام ده كان بمناسبة قول حذيفة إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله إيه؟ واحد. وعن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين، وقال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل، من شك القلوب في الله عز وجل. وقال مالك الداء العضال التنقل في الدين، وقال كذلك قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك، يعني إذا كان لابد أن تلعب العب بأي حاجة تانية، ما تلعبش بدينك، لأن التنقل من دين لدين ومن مذهب لمذهب ومن ملة لملة ده لعب، واللعب في دين الله عز وجل يؤدي بك إلى الهلكة لا يؤدي بك إلى النجاة. وعن عطاء قال الساقط يوالي من شاء، الإنسان الساقط هو الذي يوالي من شاء، أما الإنسان المعتدل المحترم هو الذي يوالي الله ورسوله ويوالي أهل العلم ويوالي أهل العلم. أما الإنسان الساقط المنحط علميا وأخلاقيا وقلبيا هو الذي يوالي كل يوم من راقت وتاقت نفسه إليه. وعن إسحاق بن عيسى الطباع قال كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، يعني خرج من المسجد متكئ على يدي معن بن عيسى، قال فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال فين غلبتني؟ ملك ده بيقول له ايه؟ بيقول له اصلا لما اسمع منك رأيك وحجته حاجة من الاثنين، اما انك تغلبني واما اني اغلبك، وفيها في ثالث ليس هناك ثالث. قال فان غلبتني، قال فان غلبتك اتبعتني. يبقى يتحول مالك. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا. غلبنا وانت بعد ما أنا تحول إلى مذهبك، يجي واحد من برا يكلمنا احنا الاثنين في أصل مذهبنا لرد وإثبات صحتنا عليه، هو ماذا نصنع؟ قال نتبعه. هو الدين سهل كده؟ الدين سهل كل واحد عايز يلعب بيه؟ ها؟ قال نتبع. قال مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل والتحول، أكثر التنقل والتحول. يا أخي أنت أحيانا واحد يقول لك إيه، تعالى جدلني أو نظرني في، وكلمة مناظرة دي يا اخواني كانت عند السلف، يعني لم تكن على ألسنتهم إلا في وقت نصرة دين الله عز وجل. ها؟ زي مثلا رد الإمام أحمد بن حنبل على مين؟ على مين؟ ها؟ على الجهمية. رد الإمام أحمد بن حنبل على الجهمية، بس خلي بالك ان ده مين؟ ده الامام احمد. رد الامام الشافعي على بشر المريسي، بس خلي بالك ان ده ايه؟ ان ده الامام الشافعي وده بشر. وكتب الله تعالى النصرة لمين؟ لاحمد وللشافعي على رؤوس البدعة والضلالة. ورد عبد الله بن عمر على معبد الجهني، صح ولا لا؟ بئس المعبد هو، رد عليه فيما يتعلق بالقدر. وخلي بالك ده مين؟ عبد الله بن عمر. يوم بقى الصغيرين يحبوا يقولوا الكبار، يقول لك تعالى ايه نتجادل وتعالى نتناظر. تتناظر في ايه يا حسره؟ ده انت ما عندكش حاجه، ده انت لا بتعرف تتوضا ولا بتصلي ولا بتصوم ولا، يعني حالتك شلش. انت محتاج تاخد بايدك تقول ناظر. ناظر مين؟ والأدهى من ذلك والأمر، يجي واحد جاهل يضرب في أطناب الجهل لعالم ويقول له نظرك، لعالم مش يقول له أتعلم، أو يجلس بين يديه ليتعلم ويسأل، خدت بالك؟ يسأل تعلما ولا يسأل تعنتا، يقول له لا أنظرك. زي واحد جه الأردن برضه، خدت بالك؟ وبعدين قال للشيخ الألباني إيه؟ أنا نظرك في مسألة الجهاد. كان هو زعيم التكفير وتحول، كان هو اصلا اخوان ثم في السجن تحول فصار تكفير، ولما خرج من السجن تحول عن التكفير الى جماعة الجهاد، وقال ايه للشيخ اناظر. الشيخ قال له يعني العملية مش مستاهلة، يعني الشيخ اللي بيقول له العملية مش مستاهلة، خدت بالك؟ فقال له طيب، لما الح عليه واصر وده امامنا، قال له هات ما عندك. تعرفين الشيخ الألباني الله يرحمه لو كان إذا مسك واحد قال له هات اللي عندك، قال له حجج وكيت 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 والشيخ قال له وأنا أسئلتي على هذه الأدلة كيت وكيت 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 أجب. هو سمع الأسئلة وخنس زي الشيطان بالضبط، لما يشعر بالخطر يخنس، لما الجو يفضى ويروح له كده يوم ايه ينتفش فخنس. قال له طب يا شيخ يعني معلش سيبني ايه اراجع نفسي. قال له احسنت تفضل راجع نفسك. يوم ياخد هو الشريط ده الشريط ويقوم عامل مونتاج واخد سؤال واحد من اسئله الشيخ ومسجله على الشريط ومسجل الرد في غرفة النوم ومسجل الرد بتاعه على مين؟ على الشيخ. طبعا الرد بتاعه مفحم لأنه رد فين؟ في الظلام، رد في الظلام. لكن الجهال لما بيسمعوا الرد بيقولوا يا ما شاء الله ده فلان ده أعلم من الشيخ الألباني، وهو حصلت مناظرة اهي، والشيخ لما ده رد على السؤال بتاعه الشيخ ما عرفش يعقب. الشيخ يعقب فين؟ خدت بالك؟ فعمل شريطين ونزلهم الأسواق. نزلهم مين؟ الأسواق. طبعا كسب فيهم آلاف مؤلفة، باب من أبواب التجارة رابح أو راجح، خدت بالك؟ لكن الله عز وجل يكتب الغلبة والتأييد والنصرة لدينه على لسان الشيخ الألباني بعد ذلك لما علم أن هذه الشريطة إيه سجلت ودبرت له بليل. قال أنا أبرأ إلى الله عز وجل مما نسب إلي في الشريط الفلاني والفلاني، خدت بالك؟ ثم دعا على الفاعل. دعا على مين؟ على الفاعل. شايف يعني انتقام الله عز وجل لأوليائه؟ ان الفاعل ده لما هرب من مصر هرب في حال سجنه، هرب من السجن الى خارج البلاد بمزبور مزور، فلما ضيق عليه جدا في عمان امنيا هرب الى السعودية، ثم جاء به من السعودية عن طريق الامن فقضى اعواما عديدة في سجون مصر مرة اخرى، ثم خرج قريبا من هذه الأيام، يعني في هذه الأيام أو يبقى بقاله عدة أشهر يعني خرج. المهم هو إلى الآن، إلى الآن لا يعترف بهذا، لا يعترف بهذا. والذي يعرف أسلوب الشيخ في المناظرات والخصومات يعلم أن هذه الردود لا يسكت عليها قط، فضلا أن أصحاب الخبرة، وأصحاب الخبرة ليه؟ بل الذين كانوا يسكنون معه في البيت في عمان هم الذين نقلوا هذا، وهم الذين نقلوه للشيخ، وما كانوا يتصورون أن ينشر أو يتجرأ بنشر هذه المفتريات والأكذوبات. فلما أرسلها إلى مصر وانتشرت في مصر وذابت منها بعض الأشرطة للشيخ، ف فضح الأمر وفضح الفاعل، وهذا باب من أبواب دفاع الله عز وجل عن المؤمنين كما وعد في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الحسن رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال دينه، يعني من ما تزل قدمه تزل معه ايه او يزل معه دينه. لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال، يعني اوعى تؤمن رجل على دينك قط. ليه؟ لان رأس مالك، رأس مالك. يعني تصور لو انت عندك ايه، لو انت عندك لو انت عندك يعني 1000 جنيه 2000 10,000 100,000، معقول انك انت هتديهم لواحد كده وتقول له خلي بالك منهم لما اروح واجي؟ معقول؟ يا سلام، ها ده ولا حزمة جرجير انت بتأتمن حد عليها. اشمعنى دينك؟ مش من دينك انت اللي معرضه كده للي عايز ينهش فيه ينهش فيه. ها؟ الا بقى تكون غلبان غلب الدنيا بقى. زي واحد صاحبنا ركب البخرة من 3 سنوات. وبعدين لما نزل عند الحرم كان اتعرف على ظهر الباخرة بواحد قال له ده انا موظف في وزارة الزراعة في الجيزة في الدقي. خدت لك واسمي كذا وكذا وما اعرفش ايه وعنواني وتليفوني واداله كده ايه كتابة على ورق. اتاري الفندي معربن على حاجة كبيرة قوي. لما راح عند الحرم ممنوع حد يدخل الحرم ومعاه شنطته ومعاه الملابس. فصاحبنا الغلبان ده قال لموظف الزراعة اتفضل انت اعتمر وانا هستناك ايه على باب الحرم هنا وبعدين نعمل بالتبادل. فقال له انت انا متعب جدا ومرهق وما اعرفش ايه بتاعه ادخل انت وانا هنام في المكان دهوت لحد ما تعتمر وتجيني العمرة يعني تاخد ساعة اعتمر وتعال. طبعا ده داخل يعتمر من هنا وخرج بعد كده ايه يتصل بوزارة الزراعة يتصل بوزارة الصناعة. فيش حد في الاسم ده نهائي في مصر ما فيش حد باسم ده. خدت بالك لحد ما راح ميناء السويس لانه كان واخد امانات واخد فلوس لناس واخد فلوس لنفسه كل ده ضاع. لماذا؟ لانه استغبى في ان يؤمن رجلا على ماله فمن باب اولى الا تؤمن احدا على ايه على دينك لان دينك اعز عليك من كل شيء. قال هشام بن حسان جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني أنا على يقين مما أنا عليه. اذهب فناظر الشاك. روح تكلم مع واحد شاكي يشك في دينه. أما أنا فقد أبصرت ديني ولا حاجة لي أن أجادل أحدا فيه. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال مالك وقال ذلك الرجل يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. يعني هم الذين أدخلوا أنفسهم في الأهواء ومضلات الفتن ثم يطلبون من الناس أن يعرفونهم الطريق مين؟ الطريق الحق وقال مالك لرجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. يعني قال رجل لمالك أنا دخلت في هذه الأديان كلها فما وجدت شيئا منها مستقيما. فقال رجل من المدينة من المتكلمين فأنا أخبرك لما ذلك. قال لأنك لا تتقي الله فلو كنت تتقي الله جعل لك من أمرك مخرجا. نعم هذا التيه والحيرة التي تعيشها بسبب البعد عن تقوى الله عز وجل. وقال معروف إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب عمل وأغلق عليه باب جدل وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عليه باب العمل. طول النهار نصب الأعداء وقاعد يجادل ويخاصم ويناظر طب العمل هتشتغل امتى؟ مفيش وقت لمين؟ انا كنت زمان سنه 86 اشتغلت في مكتب تحقيق في ميدان التحرير مع اخينا شرف حجازي الله يرحمه صاحب مكتبه السنه. وبعدين لقيته اول ما رحت المكتب وبعدين بيفرجنا على المكتب كده وعلى امكانيات المكتب لقيته عامل اسعاف خدت بالك وجاي فيه ميكروكروم وابر وخيط ومعرفش ايه ليه ده الكلام ده يعني محله البيت انما العمل ليه؟ قال انت ما اشتغلتش مكاتب تحقيق قبل كده؟ قلت له لا انا اشتغلت عند الشيخ شويه. خدت بالك؟ قال لا ما حصلش هناك يعني خناقات ولا ضرب ولا تقطيع ولا اي حاجه؟ قلت له لا ما حصلش. بين مين؟ قال بين الاخوه العاملين. قلت له لا ما حصلش. قال لا طب احنا هندوقتي نفتح اوضه، هنفتح باب غرفه، هتلاقي اخ رابط دراعه بشاش، خلي بالك ان ده احد سينا في المكتب يرى، قال له والله فتحنا، خدت بالك لقينا اخ رابط دراعه، فعرفت. الغرفه الثانيه غرفه الحديث، قال لي اخ دماغه مفتوحه ولففها ليه؟ قال لي طول النهار بالشكل ده. قال لي دلوقتي انا كنت واخد من قبل مكتب غرفتين، وكل مكتب قاعد عليه 3-4، لكن في نهايه الشهر لما بيجوا يطلبوا الراتب بقول لهم يا اخواني انتوا يعني بتاخدوا راتب على ايه؟ انتوا ما اشتغلتوش حاجه وما انتجتوش، ها؟ انت مش كفايه عليك اللي بيحصل لنا؟ طب اللي بيحصل لك ده بقى من جهلك، من جهلك. فبقول اضطريت ان انا اخد شقه واسعه جدا 5-6-7-10 غرف عشان احط كل واحد في غرفه، وده اكسب لي انا، ده اكسب لي. الاخوه بينتجوا، مفيش خروج نهائي الا عند سماع الاذان. قال تصور ان انا منعتهم ان يجتمعوا في دوره المياه، واحد في الدوره وواحد بيتوضا، منعتهم من دي. ليه؟ لانهم هيلتقوا، لو ده خرج من الحمام هيلتقي باللي بيتوضا فيتنازعان ويتنحران ويؤدي الى الخصومه والجدال والسباب والشتائم. تاخد تتكلم على قدك كان ده من الاخوه، انا كنت لسه جاي من الاردن طازه، فتلك ما كنتش اعرف الاخلاقيات دي، انت بتتكلم على قدك. قال لي بتكلم على قد. جه واحد بعد كده قال لي يجوز سفر المرأة من غير محرم؟ انا نسيت ان دي بوابة الخصومة. قلت له لا يا اخي، ده الاحاديث الاحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر غير محرم. قال لي سلام. قلت له والله، قلت له لا، هات يا عم المجلد السادس من صحيح مسلم كتاب الحج، وهو سفر المرأة إلى الحج، جايب جملة من الأحاديث، وأين بقى نجيب الكتاب؟ ها؟ أم شديد إيدي قال لي تعالى تعالى، أنت فاكر اللي أنت طلعت عليه ده اللي ما طلعتش عليه؟ قلت له وقعد يجرني وأنا ما عنديش فكرة إن أنا بتسحب، خدت لك الحلبة، وقال لي طب ما الأحاديث يا سيدي بتقول يوم وليلة ويومين بليلتين وثلاث أيام بليلة. قلت له بس في حديث مطلق، في حديث مطلق لا بتتحدد فيه مدة ولا مسافة. فهلي تم المطلق يحمل على المقيد؟ قلت له بس شرط حمل المطلق على المقيد ها الا يتحد المخرج، ان يتحد المخرج، والمخرج هنا مختلف. قال لي مخرج ايه وبتاع ايه بقى، ما صحصح كده وتروق. خدت بالك؟ اتاري في واحد شغال معنا في المكتب من المنصوره، زوجته بتروح وبتيجي عليه من غير محرم. فاول ما دخل قال له اتفرج يا سيدي ابو الاشبال، بيقول يا سيدي ان مراتك عصيه وآثمه وبتعمل وبتسوي، وانا ما اعرفش اصل الحكايه. خدت بالك؟ فقلت له اخي الكريم انا ما قلت لمراتك ولا اعرف مراتك ولا بتجي لك ولا انت بتروح لها، انا ما اعرفش اي حاجه خالص. الاخ ده بيسالني مثال، خدت بالك؟ قال لي اخي انت اصلا انت ينبغي ان تعف لسانك. وأم داخل مدخل آخر، فأنا رديت عليه على اعتبار أن أنا عافي اللسان، عافي اللسان. وبعدين قال لي أنت هتعمل زي اللي بيقوله يد الله فوق أيديهم أنها يد حقيقية؟ قلت له نعم. قال لي لا ده قوة. قلت له أنت أشعري؟ خدت بالك؟ خدت بالك؟ وبعدين فوجئنا بالباب بيخبط، فتحنا لنا شرف حجاز الله يرحمه هو اللي داخل، والجو سخن نار. قال لي الله انت دخلت بدري. قلت له بقول لك ايه، غرفتي ده اذا ابقيتني فهي غرفتي، لا اكلم احدا قط، لا اكلم احدا قط. تعرف احنا لو كنا كلنا سكتنا مش كده ارتفع الخلاف ده خالص، مش كده برضه؟ وده دايما دخول الجهال في مناظرات دايما يؤدي الى الفساد. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: القرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فما أدري ما هو. فما أدري ما هو، لا هو إمام ولا هو مأموم، إنما الإمام هو القرآن الكريم. وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا يعجب برأيه فقد تمت خسارته. إذا رأيته مجادل ومماحل ومخاصم ويصر على ذلك فاعلم أن خسارته قريبة جدا، إن لم يكن بالفعل قد خسر خسرانا مبينا. وعن يزيد ابن أبي حبيب قال: إذا كسر مراء القارئ فقد أحكم الخسارة، فقد أحكم الخسارة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. ووالله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا النص شرحناه شرحا مستفيضا في كتاب الإيمان في صحيح البخاري لما تعرضنا له. وقال محمد بن واسع: رأيت صفوان بن محرز رأى قوما يتجادلون قريبا منه فقام ينفض ثيابه ويقول: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. فخشي أن يصاب أو أن يعدى بعدواه. نعم. وعن أبي إدريس الخولاني قال: لئن أرى في المسجد نارا تضطرم، أي تضطرب وتختلط من شدتها، أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. وعن يونس بن عبيد قال: قال لي الشعبي: ما مجلس أجلسه أحب إلي من المسجد، إذ كنا نجلس فيه إلى أبيك ثم نتحول إلى الربيع بن حسين فيقرئنا القرآن حتى نشأ هؤلاء الصعافقة. والصعفوق هو التاجر الذي ليس معه مال يدخل السوق ليبيع ويشتري وليس معه مال، وهذا غير معقول. قال: حتى نشأ، بيقول له يعني ما كانش فيه مجلس أحب إلى قلبي من الجلوس فين؟ في بيت من بيوت الله، كنا بنقعد نسمع لأبيك ثم نتحول إلى الربيع بن حسين ثم إلى الثالث والرابع نتعلم، حتى ظهر هؤلاء المفاليس الذين لا علم عندهم. قال: والله لأن أجلس على كناسة أحب إلي من أن أجلس إليهم. يعني لو قعدت على مزبلة، على مزبلة أحب إلي من أن أجلس في مسجد وهم أصحاب الكلام فيه، هم أصحاب الكلام فيه. وقال صالح بن مسلم: كنت مع الشعبي فلما حاذينا المسجد، أي كنا بحذاء المسجد وقبالته، قال: لقد بغض إلي هؤلاء الآرائيون، أي أصحاب أرأيت لو كان كذا ماذا يكون، وأرأيت لو كان كذا ماذا كان، وغير ذلك. قال: لقد بغض إلي هؤلاء الآرائيون هذا المسجد حتى صار أبغض إلي من كناسة داري، من كناسة داري. هو ما قال ذلك إلا لأن هؤلاء أفسدوا أمر الشريعة، أفسدوا أمر الشريعة، وأنه لا يكره بيوت الله عز وجل، وإنما كان سبب كراهته لدخول البيوت تلك البدع التي أنشئت وأحدثت فيه. أنت الآن تمر على مسجد به قبر، هل تحب أن تدخل فيه؟ هل تحب ذلك؟ بل وجود القبر في هذا المسجد هو الذي بغض إليك المسجد، هو الذي بغض إليك المسجد. إمام مبتدع يؤم الناس في مسجد ليس به قبر، بلا شك أنك تبغض هذا المسجد لأجل مين؟ لأجل هذا الإمام. وهكذا لا يبغض المسجد لكونه مسجدا، وإنما يبغض لكون ما أحدث فيه منين؟ من البدع. أسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من كل بدعة وسوء، وأن يجنبنا وإياكم كل معصية.
الأخ يسأل يقول هو في كلية الألسن ويريد أن يلتحق بإحدى دول الكفر وهي إيطاليا لجهة الخصوص ليعمل ويتكسب لمساعدة أهله، ويقول وأنا أنوي في زيارة هذه أن أدعو إلى الله عز وجل، فيسأل عن مشروعية هذا العمل والذي أترجح لي من أقوال أهل العلم عدم الجواز خاصة لدول الكفر. ويقول وما رأيكم في تفسير الشيخ السعدي للقرآن الكريم؟ هو تفسير ممتاز، لكنه يقول هل هو الأفضل أم تفسير ابن كثير؟ ليس هناك في التفسير أفضل قط من تفسير ابن كثير نهائيا، يعني تفسير ابن كثير هو على قمة التفسير، وإن كان هو مختصر تفسير الطبري، لكن لا يصبر على تفسير الطبري إلا طلاب العلم، خاصة طلاب علم الحديث المتخصصين فيه، أما غيرهم فإنه لا يصبر على منهج الإمام الطبري في تفسيره، فيكون التفسير الأول على القمة لعموم الطلاب هو تفسير ابن كثير عليه رحمة الله.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد. الله يجزاك خير.